ودن واحدة مع شريف وأحمد.
اخواني اخواتي احبائي احبتي اهلا وسهلا بيكم والسلام عليكم في حلقه جديده من ودن واحده الموسم الجديد انت النجم.
هنبدا النهارده زي ما متعودين دايما بسوشي نيت شو, فيديوهات من كل حته. موضوعنا النهارده عن مواهب الاطفال, ده موضوع سوشي نيت شو, وده موضوع الفقره اللي بعديها اللي هي
اعمل الصح كابتن شيكو ميدو. النهارده يا ربنا يستر بتكرتون عملوا فينا ايه, ده اللي هنشوفه مع شيكو ميدو في كرتون اعمل الصح.
يجي بعديها ان شاء الله فقره كبسوله تربويه اللي تعودنا عليها كل اسبوع, هتبقى عن متابعه النمو العقلي لدى الاطفال, بداناها الاسبوع اللي فات مع الاستاذ احمد لطفي, هنكملها ان شاء الله النهارده, وهنعرض بعض المواهب للاطفال وازاي نكتشف المواهب عند اطفالنا اللي هم لسه بيكبروا.
وهنختم حلقه النهارده بودن واحده في بلاد العجائب, وبلاد العجائب النهارده راحت حمام فرعون, حاجه مختلفه ورحله مختلفه. خليكم معانا وتابعوها وشوفوا المياه الكبريتيه في حمامات فرعون بتعمل ايه. طيب سوشي نت شو النهارده لايت خالص وخفيفه خالص, لان الناس طبعا امبارح واول امبارح كان الموضوع سياسي جدا جدا
وجهادي كمان
وجهادي, والموضوع كان سخن. فالنهارده يوم الجمعه والناس في اجازه لطيفه, فقلنا نخليها فقره لطيفه.
نبدا اول فيديو معانا مواهب الاطفال, هي المواهب كتير ومختلفه. هنبدا باول حاجه الطفل الرياضي. هل ممكن طفل صغير يبان عنده عضلات كده ومتقسم وباي وتراي وبنج وكتف وظهر, مش كده ولا ايه؟
ممكن جدا,
تعال نشوف.
مش عادي صح؟ لا هو ما شاء الله عليه خطير, يعني بجد خطير.
هو انا المونتير كان بيقول لي ان الطفل فيه زيه كتير في نوادي الشرطه والنوادي يعني اللي فيها اطفال كتير بيلعبوا, بس انا ما اعرفش هل النمو العضلي عند طفل في السن ده طبيعي كده ولا ايه؟
انا عايز اقول الجمباز بيعمل كده, بس تقسيمه الجسم انا شفت كتير بيلعبوا جمباز اطفال صغيرين في النادي, لكن بتقسيمه الجسم لا الحقيقه يعني
دي زياده كده.
بس خلينا نقول الموضوع اللي احنا عايزين نوصله اصلا النهارده من الفيديوهات اللي هنعرضها, ان الاطفال اللي احنا هنعرضهم النهارده دول مش حاجه خارقه. ايوه مش قدرات خارقه, دي قدرات الاهالي او المسؤولين عنهم اهتموا بيها ونموها عندهم, شافوا الطفل عنده قدرات في الرياضيه سواء حفظيه سواء حسابيه زي اللي هنشوفها واهتموا بيها وابتدوا ينموها. فهو احنا اهتمامنا باطفالنا وصل لمدى ايه يعني
بالظبط, وخاصه ان النواحي كتير, فانت لازم تكون مركز في كل النواحي اللي هتراقب فيها طفلك. احنا عرضنا دلوقتي الرياضه, ممكن ابنك يكون حركته كتيره, بتسلق كتير, شقي, فنستغلها بانك توظفها في الرياضه. ممكن كمان يكون في حاجه ثانيه,
لازم تقمعه. يعني في ناس بطل شقاوه يعني دلوقتي شقي ويعاقبوه في المدرسه ويعاقبوه في البيت, لا ما انا ممكن
يعني انت ابنك لما مش بطل شقاوه
بقى, انا وديته لعب سباحه وبعدين جه لها الكوره وبعدين لعب في دماغي.
انما المواهب مش بس رياضه, المواهب في حاجات تانية ممكن تكون مواهب العقليه, قدره عاليه على الحسابات او على ان الانسان يحسب الحسابات المعقده اللي بنحسبها دايما بالاله الحاسبه يحسبها بمخه. تعالوا نشوف زي ايه.
ابن الحادي عشر ربيعا الملقب بين اهالي بلديه جموره بولايه بسكره بالاله الحاسبه, فتى يجيد ويتقن اجراء العمليات الحسابيه في اسرع وقت دون استعمال ورقه ولا قلم بفضل موهبه وهبه الله اياها.
32 في 17 كم يساوي؟
544.
261 في 33.
7613.
318 في 15 كم يساوي؟
4707.
نروحوا للقسمة 416 تقسيم 6.
99.33.
صحيح. 122.55 في 9 كم يساوي؟
تساوي 1195.
طفل متميز في أخلاقه، نجيب في دراسته، نشيط في حركاته، وثابت في أفكاره ثبات اسمه. له طموحات تفوق مخيلة الكبار.
يتميز عن بقية التلاميذ من حيث له يعني ذكاء خارق للعادة. إذا اكتشفناه وهو في السنة الأولى ابتدائي.
مش تتمنى أنك تهدي ولدك يعني لما تكبر إن شاء الله الحاجة اللي تحب تهديها له في الدنيا إن شاء الله؟
نجعلهم دين سعداء ووصلهم بيت الله.
دمت ذخرا لأهلك وبلدك.
هي ما شاء الله قدرة خارقة. ممكن نكون شفنا المثال ده كذا مرة. اللي عاوزين نوضحه من الفيديو ان مش شرط يكون الاطفال كلهم عندهم نفس القدرة الخارقة دي، لكن ممكن ندربهم، ممكن بجدول الضرب تحفظه الولد يبقى مخه على طول شغال، ما يبقاش الطفل من هو صغير دلوقتي يخش الامتحان ومعلقة الحاسبة حتى مثلا 5×4×20 مش عارف يحسبها لوحده.
الاهتمامات كمان يعني الاولاني اهتماماته كانت اكتف شوية في جسمه، ده اكتف اكتر شوية في عقله. فالاب والام محتاجين يركزوا مع اولادهم. شوف انا ابني يعني كويس، ممكن واحد تاني كويس في الرسم، واحد تاني كويس في الحفظ، انا اشوف ابني كويس في ايه وابتدي نشتغل معاه. يعني احنا عندنا في مصر اذكى طفل في العالم. مش
بقول على الكلام ده،
لا دي حقيقه
لا لا.
ايوه في موضوع
انا قريت كده بس ما قريتش حاجه.
لا لا ان شاء الله اجيب لك الفيديوهات، الفيديوهات بتاعته اذكى طفل في العالم. انا يعني في الاعداد ما جبناهاش، لكن خلينا في حلقه تانية نجيب لكم اذكى طفل في العالم. ده طفل مصري مسجل في موسوعه جينيس ريكورد بالاختبارات الذكاء اللي عملوها له في الموسوعه. هو اذكى اعلى جاب ريكورد في معدلات الذكاء.
انما المشكله تبقى فين؟ دايما في التوظيف. احنا ممكن حتى ما نوظفش المهاره او الموهبه دي لجهل مننا احنا بالموهبه اللي في الابن. فاحنا يعني بنشد على ايد الاباء، واحنا طبعا منهم، احنا ناخد بالنا من اولادنا شويه نشوف متميزين في ايه، وان شاء الله لو وظفناها الولد ممكن يتميز جدا من صغره. حتى
معانا ايه تاني بقى في الفيديو؟
معانا بقى
الطفل الخارق بقى في حاجه عارف
في حاجه بقى
يعني صدق. شوف بقى الطفل الخارق ده. اكيد ما طلعش لقى نفسه كده. ده يعني هو ده اتعلم الكلام ده. هو عنده هم لو عنده تناسق عقلي عضلي قدروا يعلموه ان هو يذوق حاجه بالخطوره دي. طبعا تحذير لكل الاطفال وكل اللي بيشوفونا، محدش يعمل كده. يعني هو اكيد هو بيئته او بيئه اهله او البيئه اللي هو فيها ساعدته ان هو يتعلم يسوق جرار بالقوه وبالشكل ده.
احنا سوا عرض الفيديو هو التركيز على مهاره معينه. زي ما شريف قال التناسق الذهني والعضلي. احنا ممكن نلاقي الابن بقى يعني عنده الموهبه دي في حاجات تانية هنكلم فيها ان شاء الله الاستاذ احمد لطفي معانا عشان يعني نعرف ازاي نستغل مهاره الطفل زي ده. الولد ما شاء الله كان بيسوق وهو واقف، ايد شغاله ورا وايد شغاله قدام والدركسيون تناسق. احنا يعني
نفسنا اسهل من العربيه العاديه، مش عادي يعني بالزبط. هو حتى مش طايل يقعد على الكرسي من كتر ما هو قصير واقف عشان يوصل للدواسه ويمسك في
بس برضه بنحذر يعني ما تخليوش ولادكم يتعلموا سواقه العربيه العاديه لان الموضوع ده خطر جدا.
حاجه كمان عايزين نركز عليها ان مفيش حاجه عيب، يعني مفيش حاجه ان احنا ممكن اطفال دوت هيطلع بقى اما ان شاء الله اما يكبر هيكون راجل سواق جميع انواع الجرارات والمعدات الثقيله.
واحد صاحبي بيقول لي الشيفت بتاعه 500 جنيه
الايه؟
الشيفت بتاعه 500 جنيه
بتاع الولد ده.
خلينا افكر ان انا ممكن اروح اتعلم يعني المشكله.
ففعلا هي الحاجات المتخصصه جدا سواء الجرارات او الحفارات او الحاجات اللي بتخرم في الارض، يعني الناس اللي بيسوقها اصلا قليلين وحاجات فلوسها كتيره، فمش لازم كلنا ولادنا يطلعوا دكاتره ومهندسين، على حسب قدراتهم احنا نقدر نوظفهم، مش لازم كل الناس تطلع حاجه واحده.
المهم ان هم يطلعوا ناجحين ان شاء الله، ونجاح بنجاح. الفيديو القادم بيتكلم عن حاجه ان شاء الله تبقى في ولادنا، كل ولادنا. دي بقى مش محتاجه ان يكون اتولد عنده فطره في حاجه، لا لا ان شاء الله هتشوفوا الفيديو ده وهتستمتعوا بيه. الكريم يمكن الولد تخطى المهاره بتاعه الحفظ لمهاره التلاوه، بل انه اصبح ليه تلاوه خاصه بيه. الولد ما بيقلدش حد بعينه، بالعكس ده هو بيقرا قرايته العاديه. يمكن الطفل او الانسان عشان يوصل يبقى ليه قراءه بتاعته ما بيقلدش فيها قارئ مقرئ معين او قارئ معين، بياخد وقت شويه يكبر شويه في السن يبتدي يميز الطبقات والاصوات، لكن ده ما شاء الله في السن ده قدر يوصل تقريبا ده حوالي 7 سنين سنه.
7-8 سنين ما عندوش اي مشكله في مهاره مواجهه الجمهور.
هي الله عليك.
ناس كتير كنا لسه بنتكلم في اول امبارح كيف تكون ناجحا والتي او تي وتدريب المدربين، ازاي ان انا اقدر اواجه الجمهور. في ناس كتير كبار وعندهم علم ودكتوراهات ما بيقدروا، عندهم مشكله في مواجهه الجمهور من هو صغير، كسر حده مواجهه الجمهور، حده الحفظ. كنت مره بحضر ختمه طفل خاتم القران جه يقرا الفاتحه ما عرفش يقراها، هو يعني بياخد اجازه وهو 7 سنين
معرفش عشان قدام الناس،
عشان قدام الناس معرفش يقرا الفاتحه، يعني ما قدرش ما عرفش يقراها من كتر وهو بياخد اجازه في ختم القران. فالتدريب
دي نقطه كويسه ان احنا ناخد بالنا ان احنا نحاول بقدر الامكان نخلي اولادنا سواء كانوا بيقراوا القران او بيحكي قصه قدام اصحابه قدام قرايبه، نجمع له ناس نكسر عنده الحده دي. على فكره لو كسرت وهو صغير هيبقى يعني ما اسهل وهو كبير ان هو يتعامل بعد كده
بكل تحفيظ القران في وسط اطفال. يعني مش شيخ لوحده مع الناس تجيب شيخ في البيت او بيبقى الطفل لوحده. مهم كمان ان هو يكون بيتعلم مع اولاد او قدام ناس, بتفرق جدا اجتماعيا وان هو يقدر يعني قدام الناس يجيد بالشكل ده. دي هنكمل بقى موضوع المهارات العقليه والبدنيه عند الاطفال في كبسوله تربويه بعد ما ناخد اعمل الصح.
بس احنا منتظرين برضو مشاركاتكم سواء على الفيسبوك او على التليفون في الفقره القادمه ان شاء الله. حتى في الفقره دي تكلمونا فيها على المواهب اللي عند اطفالكم, ازاي ممكن نكتشف هذه المواهب
وازاي ممكن ننميها. احنا كمان عندنا في ودن واحده في كبسوله تربويه ان شاء الله, ناويين لو في اطفال فعلا عندهم قدرات مختلفه قاعدين احنا نستضيفهم ونقدمهم للناس يكونوا بقى نموذج فعلا حي للاطفال وللاباء اللي حوالينا, ان احنا اطفالنا لما نهتم بيهم ممكن يبقوا حاجه كويسه جدا من وهم صغيرين, مش محتاجين نستنى عليهم. خلينا كمان بقى نعلم اطفالنا. لقيت الفيديو بتاع غض البصر بتاع المره اللي فاتت شيكو وميدو كان مؤثر في اطفال اعرفهم من جديد. قالوا لي هو ليه ميدو خبط, ليه شيكو خبط وليه كان بيبص. لو الاطفال بيتفرجوا على الكرتون ده هيسالوكوا على حاجات محتاجين انكم تكملوا لهم. يعني دي انا لاحظتها جدا. الاطفال مش كل حاجه بيفهموها, فبيفتح سكه. يعني الكرتون ده بيفتح سكه ان احنا لاطفالنا نتكلمهم عن المواضيع دي.
على فكره وما اسهل في الفتره دي انك والله تزرع في الطفل مثلا ان في خلق معين سيء وعقوبته كذا في الدنيا وفي الاخره, هترسخ عنده من هو صغير. العقيده بتبقى اسهل بكتير.
عقوبه الدنيا دي بتقرب له فكره عقوبه الاخره,
بتلزق في مخه خلاص ما بتروحش تاني يعني.
طب يلا شوف شيكو وميدو النهارده بيعملوا الصح, هيعملوا ايه
فتبينوا.
السلام عليكم.
ايوه تامر, ازيك يا حبيبي, عامل ايه, الاخبار؟
بتقول ايه؟ ميدو قال عليا الكلام ده؟ اخص عليك يا ميدو, انا كنت عارف ان هو بيحقد عليا بس مش هسكت له, انا هظبطه, انا هعرفه شغله.
ايه رايك في الفازه دي يا ميدو؟
الله, جميله فعلا. ممكن بقى تلفها لي بشريط هدايا؟
يرضيك يا فتحي اللي ميدو قال عليا ده؟
لا طبعا, وانا لو منك ما اسكتش ابدا.
طب يرضيك يا سحس؟ يرضيك يا سحس الكلام ده؟
روحوا يا شيكو, اضربوا بس ما تعوروش.
يرضيك يا ابو رحمه؟
ما ترحموش يا شيكو, اديله على دماغه علشان ما يعملهاش كده تاني.
ايه ده؟
ازيك يا شيكو؟ دي بقى يا حبيبي عشان ما تتكلمش عليا تاني.
ايه يا شيكو مالك؟ هو انا عملت حاجة؟
يعني نسيت الكلام اللي انت كتبته عني على تويتر؟
بس انا اصلا ما عنديش اكاونت على تويتر.
ايه؟ يعني تامر كان بيشتغلني؟ يا خبر, وانا اللي صدقته وعرفت الدنيا كلها؟
اخص عليك يا شيكو, مش تتأكد الاول؟ طيب ده حتى ربنا بيقول فتبينوا.
وايه ده اللي اتكسر ده كمان؟
دي فازه يا سيدي كنت جايبها لك هديه, ما انا عارفك بتحب التحف.
يا ساتر عليك يا ميدو, طول عمرك بتكسر في الحاجات بتاعتي كده.
خايف منك.
ما انت لازم تنضرب. في حد ما عندوش اكونت على تويتر؟ سهل, احسن تبقى تعمل اكونت على تويتر.
الفكره ببساطه فتبينوا. كتير جدا بنقابل الموقف ده، واحد يحكي لك حاجه تقوم على طول متسرع زي اخونا شيكو وتاخد رد فعل مش كويس وبعد كده تندم عليه. طب وليه نندم الاول؟ ما نتثبت مش كده.
بنسمع كلام ايه حصل، مين اتمسك، مين اتضرب، مين اتظاهر، ندخل بسرعه جدا على الفيسبوك على تويتر على اي حاجه، نطلع نكتب نقول الناس تحشد الناس مظاهرات، وفي الاخر يطلع الموضوع مش حقيقي او هو اكبر من كده او اقل من كده. هي قصة فتبينوا
بالزبط.
يعني قبل ما نعمل اي حاجة، قبل ما نتصرف مع اي حد، قبل ما نسمع كلام حد عننا او نعمل تصرف مع حد، ان احنا نتأكد من الكلام. هي دي الفكرة بتاعت الكرتون النهاردة.
الآية الكريمة في سورة الحجرات بتقول يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ان تصيبه قوما بجهاله، انت ممكن تكون تصيبه عن جهل انت مش عارف. ولذلك يعني العلماء بيقولوا ان عشان الواحد حتى يتبين او يتثبت من الخبر في ثلاث حاجات. الحاجه الاولى ان الواحد يتثبت من الخبر، والحاجه الثانيه يتبين من حقيقته. طبعا في سؤال، يعني هو في فرق بين انك تتثبت من خبر وتتبين من حقيقته؟ اه في. لو مثلا واحد جه قال لك ان انا شفت والله فلان بيفطر في نهار رمضان، فانت اول رد فعل تقوله ايه؟ تقول اخ ده الراجل ده كده يعني فجر وعمل وعمل
اهو. شفنا تثبتوا ان هو كمان ممكن تكون عينك ما شافتش حقيقه، شافت الامر لكن ما شافتش حقيقه الامر، ما وراء الامر.
بالظبط. التثبت معناه ان ممكن يكون الراجل بالفعل بياكل في نهار رمضان، اذا الخبر حقيقي حصل. انما التباين من حياته يعني ايه؟ يعني هل الراجل ده بيفطر هو كده مذنب، ولا ممكن يكون هو كان مسافر ورجع من السفر فهو في الفتره دي هو خلاص هو مسافر ومفطر وبالتالي هو معلوم
ذنب، او مريض سكر مثلا، او يعني الدكتور سمح له مثلا ان هو يفطر.
بالظبط بالظبط. هي دي بقى يعني ايه بيت القصيد، ان انت مش بس تتثبت من صحه الخبر ان هو بيحصل، لا تتباين من حقيقته كمان علشان ما تصيبش اي حد باذى او بضرر او تنقل عنه كلام زي ما حصل دلوقتي.
خلينا ناخد كمان حاجه ثانيه. احنا عرفنا بقى تثبتنا شفنا بعينينا وتبيننا والامر حقيقي، مش لازم افضح بقى. يعني في حاجات مش لازم افضح اللي عمل الموضوع ده، يعني زي ما شفنا شيكو الله يسامحه ويهديه ويهديني ماشي قال للناس كلها ان نقول ان ميدو عمل الحاجه الغلط دي، وكمان هو ما عملهاش، فهو نشر الموضوع. يعني الفضيحه كمان، النصيحه على الملأ فضيحه، دي كمان مش نصيحه، ده هو فضحه بدون اي استفاده.
وكمان بقى ناخد بقى موقف من ايه، يعني حابين نطلع بدروس من الكرتون حتى لو نقولها لاولادنا بعد كده، ان كل واحد من الناس اللي كان بيسمع الخبر اول ما كان شيكو بيحكي له اول حاجه عملها ايه؟ راح على طول مديله الحكم، ده حتى ما قالوش طب استنى هسمع منه وبعد كده ارجع لك وهو ده الصح.
كل الناس الراجل دي ما تبينتش، كلهم ما تبينوش. وكمان حتى ان هم الراجل لو قلنا برضو افترضنا ان الموضوع صح، طب احنا نهدي بين الناس ولا نولعها اكتر؟ الواحد يقول له اضربه، واحد يقول له اديله وترحمه.
في الاساس الايه الكريمه نازله بتخاطب المؤمنين يا ايها الذين امنوا. ليه بتقول يا ايها الذين امنوا؟ لان معروف ان الصف الاخر الناس اللي مش مؤمنين او الناس اللي بعيدين عن الاسلام او عن خلق الاسلام هم كده كده ما ينفعش الايه تخاطبهم. فالايه لما جت تعالج جت تعالج نحن في نقل الخبر لينا، هي ما اتكلمتش على منشا الخبر، لان منشا الخبر ممكن يكون فعلا بالفعل سيء، واحد سيء هو اللي بيقوله، لكن اتكلمت على تفاعل المؤمنين مع الخبر. زي بالظبط ايه الافك حصلت عن طريق ايه الافك بتاع سيدة عائشه، حصلت علشان في واحد من المنافقين هو اللي طلع الاشاعه، فالايه ما ينفعش تخاطب المنافق لكن بتخاطب المسلمين. عموما المسلمين كيف يتفاعلوا مع هذه الاشاعه؟ ان هم يتبينوا منها ويتثبتوا منها حتى يعني يتبينوا من الحق وبعد كده يحكموا ان شاء الله.
فالتسرع الغضب كمان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جه واحد بيسال النبي صلى الله عليه وسلم اوصني يا رسول الله قال لا تغضب، قال اوصني قال لا تغضب، قال اوصني قال لا تغضب. الغضب بيخلي الانسان يعني في خارج سيطره دماغه، يعني بيخش الموضوع من الودن يخرج على اللسان من غير ما يعدي على المخ. ده الغضب بيلغي الدور بتاع التفكير، الدور بتاع المخ.
بالتالي ممكن تدي واحد بوكس وانت غضبان وهو يكون
مظلوم. اي واحد ما عندوش اكونت على تويتر يستلم ده.
يعني انا بتخيل ان احنا كده يعني وصلنا بفضل الله اللي عاوزينه من الكرتون. ان شاء الله يكون كل اسبوع في كرتون جديد، حاجات تبقى اطول من كده شويه بعد كده ان شاء الله. عاوزين بقدر الامكان نربط ابنائنا بهذه السلوكيات وبشكل بسيط. احنا عارفين الولد الصغير ممكن ما يقعدش يتفرج على درس مثلا لشيخ او لعالم، الموضوع يبقى تقيل على قلبه، لكن ان شاء الله الحاجات اللي زي كده دي اللي هتوصل
زي ما بنقول لحضراتكم. احنا اللي احنا بنعمله، النقاش اللي احنا بنعمله ده يعني بفكره منه، مش ان حضراتكم بس تستفيدوا بيه، ان احنا اولادنا نفتح معاهم النقاش ده في اي امر هتلاقيهم بيسالوا. يعني انا حتى ولادي كانوا لسه بيكلموني على الموضوع بتاع غض البصر، طب ليه؟ طب هو ليه خبط؟ طب هو ده خبط تاني، لان هو ده بيتكلم على الكرتون بتاع الاسبوع اللي فات، لان هو كان باصص، لان هو عمل حاجه غلط، لان ده عقاب في الدنيا، وربنا بيسامح في الاول وبعد كده ربنا سبحانه شديد العقاب وغفور رحيم. طب يعني ايه غفور رحيم؟ طب يعني ايه شديد العقاب؟ الكلام ده ليه نستنى على اولادنا يفهموهم بقى عندهم 20 و22 و23 سنه لما ممكن زي ما احنا شفنا الاطفال الصغيرين ممكن يوصلوا يعملوا ايه. فاحنا ممكن لاطفالنا نوصل لهم حب الدين، حب الدين وفهم الدين من سن صغير عشان لما يكبروا يطلعوا احسن مننا ان شاء الله.
ان شاء الله.
بنذكر سريعا قبل ما نطلع فريق الكرتون، هيثم خليل اللي كاتب السيناريو، خالد شاهين رئيس فريق الكرتون، احمد يحيى وامير شلباية.
شكرا دايما انت
ربنا يكرمهم يا رب.
الله ان شاء الله دلوقتي هناخد فاصل ونرجع تاني نستكمل بقيه فقراتنا، كونوا معنا. اهلا بيكم في فقره كبسوله تربويه. الاسبوع اللي فات اتكلمنا عن النمو العقلي لدى الاطفال، ان شاء الله النهارده الاسبوع ده هنكمله مع الاستاذ احمد لطفي. اهلا بيك يا استاذ احمد.
اهلا بيك
استاذ احمد لطفي، اخصائي التنميه البشريه عند الاطفال وخبير العلاقات السلوكيه. اهلا بيك.
اهلا وسهلا بيك.
قبل ما نسالك اول سؤال، معلش تشرب ايه؟
عندكم ايه؟ ما عندكم غالبا ما عندكمش
اصلا اللي موجوده تشربوا يعني. انا السؤال ده كده
بتسالوا ليه؟ طيب
السؤال ده قدام الناس بس.
كنا اتكلمنا الحلقه اللي فاتت عن المهارات العقليه والحاجات اللي نقدر ننميها في اطفالنا، والنهارده في سوشي نيت شو عرضنا طفل عنده مهارات رياضيه وطفل عنده مهارات حسابيه. كنا كمان قلنا لحضراتكم عن اذكى طفل في العالم اللي هو من مصر، احنا جبنا المعلومه عنه، هو اسمه محمود وائل، ولد في 1 يناير 99 وتمت اضافته الى العدد، هيتم اضافته للعدد القادم من موسوعه جينيس ريكورد كاذكى طفل في العالم. ووصل معدل ذكاء محمود وائل في سن 11 سنه الى 155 درجه، وده خلى الدكتور احمد زويل يصر على مقابلته اهدائه احدث كتبه. وهو اصغر طفل في العالم ينال شهاده سيسكو، دي شهاده في تصميم شبكات النتورك بتاعت الكمبيوتر، ده من النماذج اللي احنا ذكرناها من النماذج. وطبعا الناس اللي حافظين القران في سن صغيره، فده بقى دي النماذج والامثله ازاي نوصل باطفالنا للكلام ده.
تمام جميل.
ممكن انا كمان اسال سؤال قبل ما نكمل؟ زي ما انت اتكلمت الاسبوع اللي فات عن انواع الذكاءات اللي هي منها 8 انواع تقريبا، احنا ذكرنا منها شويه النهارده مش كده؟ عاوزينك تربط لنا انواع الذكاءات اللي ذكرتها بالسؤال في 10 دقايق.
طيب وانا كمان بقى يعني مش عايزين منك حاجه.
طيب جميل. احنا يعني في البدايه كده بنمهد للموضوع، بنقول ان معظم الناس عارفه ان الذكاء هو نوع واحد من الذكاء، او يعني هو يعني ايه، عباره عن حاجه واحده. الذكاء ده هو حاجه واحده. ايه الانسان الذكي؟ هو اللي بيجيب درجات عاليه في الامتحان. طبعا المفهوم ده مفهوم غلط خالص. تمام. احنا عندنا اكتر من نوع من انواع الذكاءات، ودي زي ما قلنا كانت نظريه اسمها نظريه الذكاءات المتعدده، بقى لها 30 سنه موجوده. يعني اول واحد اتكلم عنها اللي هو جاردنر، دكتور جاردنر ده اتكلم عن ان في 8 انواع من انواع الايه الذكاءات، مش نوع واحد. احنا اتفقنا المره اللي فاتت ان خلاص في 8 انواع من انواع الذكاءات، واتكلمنا عن 5 منهم ولسه 3. بس هو السؤال، لو احنا متفقين ان في اكتر من نوع من انواع الذكاءات، ده يترتب عليه ان انا اعلم الاولاد كلهم نفس التعليم واقيمهم على نفس المقاييس وفي الاخر احاسبهم على نفس المعايير، ولا اللي احنا بنعمله ده غلط؟ هو ده السؤال.
ما هو احنا باللي شفناه النهارده في الفيديوهات اللي عرضناها، يعني طبعا ده غلط، لان فعلا واضح ان الاولاد في منهم متميز جدا في مساله الحساب، متميز جدا في مساله الرياضه، متميز جدا في مساله قياده الشاحنات او اللي هو التناسق العضلي والذهني.
صحيح.
يعني بس احنا بقى الفكره ان احنا ازاي نكتشف ان مش كلهم زي بعض.
بالظبط. هنتكلم عن ازاي نكتشف، بس بعد ما نقول الذكاءات المتنوعه دي ايه هي. اول نوع من انواع الذكاءات هو الذكاء اللغوي او اللفظي، اللي هو الانسان بيقدر يعني يكون عبارات كويسه، يقدر يقول يتكلم مثلا عن قواعد اللغه ويفهم قواعد اللغه والتفاصيل بتاعتها، يقدر ان هو يستخدم بقى المحسنات البديعيه ويفهم. جزاكم الله خير. تمام.
يوم ما عمل نسكافيه ما عملليش يعني، بس مساعدك عليه اكتر.
عارف ليه؟
وبعدين حطه بعيد جدا
عشان انت عملت نفسك قبل الهوا وما عملتليش.
يبقى كان يستاهل البوكس اللي خده في الكرتون ولا ما يستاهلوش.
تمام. فالذكاء اللغوي ده اللي هو ما يتعلق بقواعد اللغه، وقلنا ان هو موجود عند الشعراء والادباء والناس
القران الكريم مثلا،
الناس اللي عندها مهارات لغويه قويه. طيب الذكاء الثاني اللي هو الذكاء الرياضي او المنطقي اللي هو الماثيماتيكال، اللي هو موجود عند واحد زي محمود وائل، ان هو بيقدر ان هو يعمل عمليات حسابيه كتيره جدا في وقت قليل جدا باستخدام ايه عقل، وده موجود عند الناس اللي هي مثلا ممكن تتكلم عن الكمبيوتر والبرمجه وما الى ذلك، ده محتاج ذكاء رياضي.
مش هتفتكر بالذات يعني، هل الطفل بيبقى مولود كده ولا ممكن يدرب ان هو صغير على انه يبقى مثلا مخه شغال في الحساب وفي الكمبيوتر وكده؟
جميل. هو احنا الثمان انواع موجودين عند كل الناس البشر الطبيعيين. احنا قلنا مثلا لو جينا نقسم تقسيمه معينه هنقول ان في مثلا 5% من البشر هم معاقين، اقل من المستوى الذكاء الطبيعي، ممكن تلاقي عندهم اقل من يعني اقل من الثمانية، تمام. و5% من البشر هم ناس اذكياء ونبغاء جدا او عندهم عبقريه بشكل معين، ودول ودول معديين في معظم الذكاءات. وبقيه الايه ال 90% من الناس، 90% من الناس عندهم الثمان انواع. كويس، ده خلينا نتفق على كده. علشان ايه؟ ساعات بيجي مثلا ولد يعرف ان في انواع للذكاءات ويحس ان هو متميز مثلا في الذكاء الرياضي، فيبتدي ان هو يلعب رياضه ويهمل المذاكره خالص، ويقول لا اصل المذاكره دي عايزه ذكاء لغوي ولفظي، واحد يعرف يحفظ الكلام ويعرف يقوله تاني، والكلام ده مش موجود عندي. لا، هو مش موجود عندك، هو موجود عندك بس محتاج تنميه.
كتير في المواهب كمان الانشاديه او التمثيليه او الحاجات زي كده، ليه برضو ماشي في القصه دي وهامل الدراسه او التحصيل او المذاكره كده، مع ان الاثنين ممكن يكون نفس الموهبه اللي هي الحفظ مثلا.
صحيح، بالعكس. وممكن اصلا لو واحد متميز في حاجه، يعني لو قدر ان هو يطور نفسه في ذكاء تاني من نوع اخر، ممكن ان هو ينمي الذكاء الاولاني اللي هو بيحبه وهو بيتميز فيه. تمام، يعني معظم الذكاءات دي بتخدم على بعضها. يعني هنتكلم بعد شويه ان الشيء الواحد او اللعبه الواحده اللي انت بتوجدها، الحاجه اللي انت بتوجدها مثلا رياضيا او كده، او المهنه اللي انت بتمتهنها، ما بتعتمدش على نوع واحد من الذكاء، هي بتعتمد على اكتر من نوع من انواع الذكاء. يعني مثلا لو جينا نقول مثلا الاطباء مثلا محتاجين ان هم يحفظوا كويس، فيحفظ بقى اسماء الادويه ويحفظ التشخيص ويحفظ ويحفظ ويحفظ. لو جينا نقول ان هو مثلا مش محتاج الذكاء الرياضي المنطقي اللي هو الماثيماتيكال ده، لو قلنا ان هو مش محتاجه خالص، لو جات له اشعه فيها نسب ومحتاج ان هو يعرف النسب دي ويعرف يحلل النسب دي والارقام الكتيره دي، قال لا انا مهمل تماما الذكاء الرياضي ده، انا ماليش دعوه غير بالايه، بان انا احفظ الكلام واقوله واشخص وكده. التشخيص ده معتمد ايضا على الايه، على الذكاء الرياضي المنطقي. جميل.
النوع كنا لسه بنتكلم في حلقه كيف تكون ناجحا، ان ممكن الانسان يكون عنده بقى ذكاء في شغله كويس جدا في الحاجه اللي بيعملها، وما عندوش ذكاء اجتماعي.
صحيح، مظبوط،
التعامل مع الناس يعني.
مظبوط. فاحنا محتاجين كل انواع الذكاء، وهي محتاجينها وموجوده عندنا. القصه كلها ان احنا محتاجين ننميها بشكل معين. حتى انت لما المره اللي فاتت بتتكلم على الشخص اللي هو صوته وحش مثلا او ما عندوش ذكاء ايقاعي بشكل معين، هل ممكن يتطور؟ احنا قلنا ان هو مش هيحصل طفره في التطور ده، ولكن هيتطور تدريجيا. وياما ناس، يعني انا نفسي شخصيا اعرف ناس قراءتهم للقران تحسنت بالتلاوه وبالترتيل وتعلم التجويد، تحسنت بنسبه كبيره جدا جدا. اي نعم، ما بقوش يعني قراء يعني جامدين جدا، ولكن
تميزوا عن غيرهم، حتى
تميزوا عن غيرهم من نفس المستوى. الثالث الذكاء الشخصي، الشخص اللي بيقدر يحلل تجاربه الشخصيه ويقدر ان هو يعرف اهتماماته وقناعاته وواعد نفسه كويس جدا، ده الشخص اللي عنده ذكاء شخصي. قلنا موجود عند الفلاسفه والحكماء والراجل اللي ممكن يقول لك خلاصه تجربتي في الحياه هي كذا، ده الذكاء الشخصي. بعد كده الذكاء الاجتماعي اللي انت اتكلمت عنه، الشخص اللي بيقدر يدير علاقاته مع الاخرين بشكل كويس جدا، اجتماعي ودود، الناس بتحبه، يعني اصدقائه كتير جدا جدا جدا. يعني مثلا تلاقي عنده على الفيسبوك مثلا كام؟
38,000
واحد.
انت قعدت عندهم لي حقد وصل للدرجات
دي؟ انا عارف ان الموضوع ده عامل حساسيه
وكده، بس كان في ناس ثانيه 40,000 على بالي. ما شاء الله
ما شاء الله. فالشخص الاجتماعي وغالبا بيبقى عاطفي ليها، يعني ممكن نتكلم عن كل نوع.
هي دي بقى المشكله بقى، الموضوع العاطفي ده يعني ينفع، هل ينفع الانسان يعني عند طفل مثلا نلاقي عنده حاجه ايجابيه ومعاها حاجه سلبيه؟
طبعا. هو اي صحيح، اي نوع من الانواع دي ممكن يكون ليه حاجات بجواره او صفات او سمات بجواره، ممكن تكون الزياده فيها او زي ما بنقول بالبلدي كده الافوره فيها بتبقى شيء سلبي. تمام. واتكلمنا قبل كده عن فكره ازاي ان احنا نقدر نوصل، وممكن نتكلم عنها بعد كده، فكره ان انا اتحكم في العاطفه شويه، افكر اكتر. حتى يعني مثلا ناخد مثال على النبي عليه الصلاه والسلام لما قال الانسان لما يغضب يعمل ايه؟
اذا كان واقف يجلس، شوف جالس يتكئ.
التغيير اللي النبي عليه الصلاه والسلام وصى بيه ده بيغير او بيوقف. هو الانسان العاطفي لو بدا يغضب هيعمل ايه؟ اول حاجه ممكن يزعق، ممكن يشتم، ممكن يضرب. فهو
الكرتون بتاعنا لسه ضربه من شويه.
فهو بيقول النبي عليه الصلاه والسلام بيقول اذا كنت واقف فانت واقف انت اقرب لانك تتحرك وتعمل تاخد ايه يعني رد فعل او رياكشن او كده. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيوصيك بيقول لك ايه اقعد. فانت ايه حجمت نفسك يعني لو انت قاعد انت اقرب لانك تقف لا اتكئ تمام. وموضوع الوضوء وتغيير نفسيه الانسان عن طريق تغييرات القعده بتاعته والوقفه بتاعته وما الى ذلك. النوع الخامس هو الذكاء الايقاعي اللي هو ما يتعلق بالايه الاصوات وادراك الاصوات وتقليد الاصوات وما الى ذلك. الذكاء ده موجود عند قراء القران والمنشدين
اللي هي ممكن تكون بتسميه اسم خاطئ الودن الموسيقيه مثلا. هو اسمه ذكاء ايقاعي.
صحيح اسمه ذكاء ايقاعي. ومن ضمنه برضو يعني لا يغني ان هي الموسيقى احنا يعني الراي الراجح فيها ان هي لا تجوز او حرام ان احنا نقول ان الناس الموسيقيين دول ما عندهمش ذكاء ايقاعي. لا هم عندهم ذكاء ايقاعي قوي جدا ولكن هم مستغلينه في الطريق الغير صحيح. رقم 6 الذكاء الفراغي او التصوري اللي هو الانسان اللي عارف انت لما تبقى ماشي بالعربيه انت واحد صاحبك ويخش يمين في شمال فانت تقول له خلاص انا كده تهت شكرا انا كده ما اعرفش. هو برضو يبقى بالنسبه له اول مره يروح المكان ده لكن من اول مره يروحه يقول لك خلاص انا ايه هعرف ارجعك تاني مع ايه جي بي اف كده بلت ان عنده في دماغه. تمام الذكاء التصوري ليه علاقه بالهندسه الفراغيه ليه علاقه بالرسومات ليه علاقه بالانسان اللي عنده
المهندسين المعماريين اللي يقدروا يصمموا شكل عمارات وحاجات زي كده.
صحيح صحيح. ومثال على فكره تداخل الذكاءات دي لعبه زي مثلا لعبه الشطرنج مثلا بيقول لك ان هي محتاجه نوعين من انواع الذكاء ذكاء فراغي او تصوري لان هو عايز يتصور ايه الحركه اللي ممكن تتم من خلال الخصم فيقدر يعمل
لسه غلبه
مش فيقدر يعمل رد فعل مختلف وفي نفس الوقت محتاجه ذكاء رياضي منطقي عشان يحسب عدد الايه الخطوات وما الى ذلك. الذكاء السابع اللي هو الذكاء البدني الشخص اللي بيقدر يتحكم في عضلاته بشكل ما معين متميز.
عايزين نعرض الولد ده البدني ده فين يعني
ماشي مفيش مشكله يعني لو هو جاهز يعني.
طيب احنا بس قبل ما نكمل معانا ام عمرو من القاهره. ام عمرو اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اخي انا ابني عنده امتحانات هو في ثانيه اعدادي.
حضرتك بس علي صوتك شويه.
بقول لحضرتك
الو الاتصال قطع. طيب ام عمرو من القاهره ممكن تكلمينا تاني. الامتحانات عامله هاجس
طبعا
للناس ان شاء الله الناس ربنا كل
يا رب ربنا يوفق الجميع ان شاء الله ربنا.
فخلينا
نكمل الذكاءات وبعدين
الذكاء الرياضي ده.
فالذكاء البدني او الرياضي هو الشخص اللي بيقدر يتحكم في عضلاته بشكل معين متميز ويقدر ان هو يؤدي بيها وظيفه معينه. يعني مثلا الصناعي الشخص اللي شغال بايده ده عنده ذكاء يدوي ما يعني بيقدر ان هو يعني ممكن انت تجيب الصناعي يعمل حاجه انت تقعد فيها مثلا شهر ما تعرفش تعملها هو يعملها في 5 دقايق. ليه؟ عنده ذكاء ما معين قدر يوظفه بشكل سليم.
طبعا انا انواع دايما انت كل ذكاء بتتكلم عن عاملين هو عنده ذكاء وقدر يوظفه
بالظبط
يعني دول جزئين. هو ممكن يكون عنده الحاجه وما اشتغلش عليها خالص.
احنا اتفقنا ان 90% من الناس عندهم الثمان انواع خلاص بس انت محتاج تنميه.
اشتغلت على ايه؟
اشتغلت على ايه بالظبط. اخر نوع من انواع الذكاءات هو الذكاء الطبيعي اللي هو عالم بقى الجيولوجيا وعالم الفيزياء وعالم الكيمياء والشخص اللي بيقدر يتعامل يعني مع الطبيعه اللي بيقدر يتعامل مع الطبيعه ومكوناتها وما الى ذلك. حتى بيتكلموا عن الفلاح عنده ذكاء طبيعي
طبعا.
فطري اللي هو فكره بقى ان هو يقول لك لا الارض دي ما تزرعش فيها كذا عرف منين ما تسالش. هو عنده الذكاء ده وقدر ينميه بالتجارب والخبرات اللي هو ايه اتعرض لها.
تمام خلينا انت كده خلصنا الذكاءات
كده خلصنا
الثمان انواع. ناخد بقى الناس من على الفيسبوك يبعت لنا ايه بقى بخصوص الذكاءات والاطفال
تشرب
عشان تشرب نسكافيه وهو يشرب نسكافيه اللي ما عملليش زيه. تواصلوا معنا احنا قلنا تواصلوا معنا على التليفون وكلمونا على مواهب اطفالكم وكمان استفساراتكم عن التعامل مع الاطفال. فابو انس احمد فتح الله بعت لنا على فكره انا عندي طفل عنده موهبه عظيمه عنده قدره على العياط لمده ساعه متواصله بدون اي فواصل. ممكن ابعت لهم فيديوهات لي؟ يا ريت تبعت لنا فيديوهات لي احنا عندنا برضه اطفال بعياطهم مكتفيين يعني. عندنا سيلفر شيل بتقول على فكره الكرتون بتاعكم حلو قوي يا ريت تزودوا مدته شويه. بنتي عندها 10 شهور كانت بتسمعه وهي مركزه جدا. 10 شهور بتتفرج على الكرتون بتاعنا يعني
ومركزه مع كان هي عندها في حاجه يعني تستوعب بيها مش
كده الادراك من الشهور يعني من الاطفال عندهم شهور بيبتدي
أكيد طبعًا.
من شهور قصدي. كمان عندنا محمد فتحي بيقول برنامج رائع بحييكم يا ريت يكون في حلقه عن كيفيه استغلال وقت الفراغ عند الاطفال لان معظم الاباء بتشغل التلفزيون على اي كرتون يشغلهم وخلاص.
النقطه اللي جايه هنتكلم
الاجازه يبقى حضرتك تابعنا يا محمد دلوقتي هنتكلم عن شغل الفراغ للاطفال. سمية صلاح بتقول انا حابه اسال لو سمحت، انا بنتي بتحب الرسم جدا جدا وبتحب تقلد رسوم الكرتون وبتبدع فيها، وهي من المتفوقين في المدرسه، لكن عندها عنيده جدا وما بتسمعش الكلام بسهوله ومش بترضى مهما كانت وسيله الاقناع، ولازم اقول كلمه 15 مره لحد ما تسمع كلامي، وانا مش حابه اضربها فبزعق لها بس بتعيط مني، فاعمل ايه؟ ده المشكله بقى ان هي عندها موهبه معينه وبقيه الحاجات بتعمل فيها. اخر حاجه معانا اسماء. عجبني جدا الطفل قرأ القران من فقره سوشي نيتشو. اهم شيء ممكن الاهل ينموا موهبه اولادهم في حفظ القران وترتيله بالشكل الجميل اللي شفناه مع التركيز على تنميه المواهب الاخرى لدى الاطفال.
في سؤال تاني معلش جه من سيلفر شيل برضو بيقول عايزه اسال ايه هي اللعبه اللي ممكن تنمي قدرات الاطفال من اول سنه؟
تمام جميل تمام. طيب
بقى كده تشكيله حلوه الاسئله.
طيب نتكلم في الاول اللي هو قال ازاي ان انا اقدر يعني اشغل وقت الفراغ.
تمام
احنا قلنا ان الولد اوريدي موجود عنده او يعني موجود عنده مجموعه من الذكاءات. طيب انا محتاج ان انا انميها واعرف ايه يعني
اكتشفها
واعرف ايه الشيء اللي هو فعلا ممكن يكون متميز فيه او ايه القدره اللي هو ممكن يتطور فيها بشكل سريع. اول حاجه بنوصي بيها فكره ان انا احاول اوسع دايره الانشطه بتاعت ابني قدر المستطاع
عشان اشوف هيبقى كويس في ايه ومش ماشي في ايه
بالظبط كده. وتعالى نتناقش. ما انا هقول لك دلوقتي انا مش انا اللي هضرب الامثال، انتوا اللي هتضربوا الامثال.
طيب
انا دلوقتي عايز انمي الذكاء اللغوي اللفظي عند الولد، عايز اخليه عنده ملكه لغويه، اعمل ايه؟ ايه الانشطه اللي انا ممكن اوديه فيها؟
لغويه يعني معرف مثلا خليه مثلا يبقى بيحضر مع اطفال بيستمع اليهم، مثلا اطفال يكونوا بيقراوا مثلا قصص او بيقراوا
تمام
اديله حاجه يقراها مثلا مش هيقراها ازاي.
جميل. انا انميه بالقراءه، يبقى اشوف ايه انواع الكتب اللي هو ممكن يحبها واديها له يقراها، ده ممكن ينمي الذكاء اللغوي واللفظي. ايه تاني؟ طيب لو مثلا
احنا ممكن نجيب تليفون
لو ممكن في نشاط ادبي موجود في المدرسه اللي هو موجود فيها، نشاط الخطابه، نشاط اي نشاط ليه علاقه مثلا الولد مره كتب كلام كده فقلت له يعني ده الكلام ده ممكن يبقى شعر، ما تيجي نعرف ايه قواعد الشعر. وديته عند حد متخصص في موضوع الشعر ده وبدا ان هو ايه يقوله له ويعرفه المعلومات دي. كل ما يتعلق بالمهارات اللغويه من انشطه، مثلا لو مثلا في مجله حائط وهيبتدوا ان هم يكتبوا مقالات فيها، تمام، وانك تديهم جوائز على حاجه زي كده، دخل ابنك في اكتر قدر من المشاريع او الانشطه اللي ممكن تنمي عنده موضوع المجال اللغوي ده. تاني حاجه المجال اللي هو الرياضي المنطقي، ممكن انميه ازاي؟
هو الحسابي.
الحسابي بالظبط كده، ممكن انميه ازاي؟ ادخله في ايه من الانشطه؟
والله لو مسابقات مثلا بتعتمد اكتر على المعادله مثلا
قدامهم،
او مثلا القصص اللي هي ايه، واحد راح اشترى مش عارف 10 برتقانات وحصل، يعني عارف اللي
تمام.
هي الدورات زي كده بالشكل ده.
ممتاز جدا. في كتب بتتكلم عن موضوع مرن عضلات مخك، معظمها يعني بتلاقيها كلها مسائل رياضيه وازاي ان هو يحسبها وتكافئه على حاجه زي كده. في انشطه قائمه بذاتها في بعض الدول زي ماليزيا اللي هي فكره الرياضه بدون اله حاسبه، ان هو الولد ازاي يقدر يحسب من خلال عمليات حسابيه عقليه بس، ودي في اولاد بيتعلموها موجوده هنا.
احنا الولد كان معانا في الفقره الاولانيه بيدوا حاجات بيحسب اسرع من اله حاسبه،
صحيح.
فهو ممكن هو عنده القدره دي كبيره، لكن واضح ان هي اتنمت فيها. الراجل اللي كان في التلفزيون المغربي تقريبا كان مستضيف،
صحيح. انا عايز اقول حاجه، ان احنا كاباء وكامهات بنعرف قوي مثلا على سبيل المثال يعني لما نيجي نشتري حاجه مثلا كاكل او كده بندور على الاوفرز ونفضل نلف على السوبر ماركت ده، لا ده ارخص، لا ده
دي قدره حسابيه.
ايه
دي قدره حسابيه؟
لا دي مش قدره حسابيه، انا اقصد ان الاب والام بيجهدوا نفسهم جدا في فكره ان هو ازاي يقدر يجيب المنتج الكويس بالسعر الكويس. لا انت اجهد نفسك اكتر في انك تلاقي النشاط الكويس اللي يقدر يطور ابنك.
خلينا نشوف راي مصطفى من القاهره في موضوع الانشطه الحسابيه. السلام عليكم مصطفى.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام. اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل.
الله يكرمك، انا عجبني جدا اللقاء بتاع حضرتك.
ربنا يكرمك يا رب.
اتشرفت، وانا يعني انا شاكر قوي 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 للقاء ده بالاطفال المسلمين. الله يعزك.
ربنا يكرمك.
انا عندي اقتراح اعزكم الله.
اتفضل يا فندم.
انا دلوقتي بالنسبه ليوسف ابن تشرين معايا حضرتك؟
لا احنا ما سمعناش الجمله الاخيره.
يوسف ابن تشفين في الاندلس.
يوسف ابن تشفين.
بدا يعمل ايه؟ بدا يربي اجيال، لما لقى الناس الكبار او لقى الناس مستوى الثقافه العلميه او الدينيه عندهم قلت. معايا حضرتك؟
معايا تمام.
وانتشر فيهم ان هم تركوا مساله الوعي والتربيه الدينيه.
تمام.
بدا ياخذ الاشبال الصغيرين، بدا ياخذ الاطفال الصغيرين، الاولاد الصغيرين، وبدا يربيهم على نقطه دينيه ومساله الوعي الديني ومساله التحفيز على الجهاد.
تمام
معي.
تمام.
حضرتك بتتكلم عن فكره التربيه بالنموذج العملي يعني.
بالظبط كده، النشأة التربوية.
تمام.
إذا كان كل أسرة وكل بيت ما يقدروش يوفروا النشأة دي للأطفال بتاعتهم أو لأولادهم. معايا حضرتك؟
معاك معاك، اتفضل حضرتك.
ما يكونش فيه كم مجمع أو حزب أو 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 مجموعة من الشباب زي الورد زي حضراتكم أو أفاضل زي حضراتكم يتبنوا القضية دي بأولادهم.
طيب خلينا نرد على حضرتك، شكرا أستاذ مصطفى، الفكرة وصلت تماما. هي دلوقتي بعد الـ بعد الـ بعد الثورة، كان الموضوع كان قبل الثورة كان صعب شوية، بقى في شوية دلوقتي ناس بتعمل معسكرات، كان من ضمنهم الشيخ حازم شومان كان معانا مرة مستضيفينه وقال لنا على موضوع المعسكرات للأشبال تقريبا في سن إعدادي وثانوي، ولينا أصدقاء كمان بيعملوا معسكرات في سن إعدادي، كان أخونا عاصم الشواتفي وأخونا عبد
الرحمن نفسه، يعني أنت أكيد ليك تجربة في الموضوع ده. صحيح. للأطفال إحنا مش بنتكلم للشباب، بنتكلم للأطفال
الصغيرين طبعا.
فكرة المعسكرات دي خلينا نتكلم بقى عنها، يعني نديها يمكن للي ما بيعملهاش يكون في حيه مثلا، حد زي حد استاذ مصطفى يعملها ازاي ممكن يعملها؟
يعني انا عايز اقول حاجه، خلينا نعترف ان في قصور في المؤسسات التربويه بشكل عام، يعني احنا خلينا نقول ان المدرسه عليها عامل والمؤسسات الثانيه عليها عامل ثاني خالص. المؤسسات الثانيه دي بدات
المدني ده هو بيسموه المجتمع المدني،
اللي هو المجتمع المدني بدات تظهر بعض المؤسسات وبعض الفرق التطوعيه وبعض الشركات، حتى في يعني في مجموعه من الناس عملوا شركات بتعتمد على فكره التربيه والمعسكرات وبيطلعوا معسكرات بره مصر وجوه مصر وما الى ذلك. ففي احنا في قصور في الموضوع ده محتاجين ان احنا ننميه، عايزين كل يعني كل مجموعه من الشباب يقدروا ان هم يقوموا بتنظيم رحلات زي كده، يقدروا يستعينوا بالتربويين ان هم يقوموا بحاجه زي كده، يعني ايه يشدوا حلهم ويتذكروا علوي
يستعينوا بالتربويين عشان الرحله ما تبقاش مجرد رحله فن، يعني يكون فيها برنامج هيتعمل هيؤدي ان الطفل يرجع من الرحله اليوم او اليومين او الثلاثه اللي هيقعدهم دول متعلم او مكتسب مهارات وخبرات معينه.
بالظبط ده حقيقي، يحاول ان هو اتفضل
انا يعني جبت كامل الصدر
يعني يحاول ان هو اي شخص عنده مبادره في مجال التربيه يحاول ان هو يعمل من خلالها مشروع. وانا عايز اقول حاجه، مش شرط يكون المشروع غير هدف للربح، يعني ده مش شرط اساسي ان كل المشاريع التربويه تبقى غير هدفها للربح، بالعكس انا ممكن اعمل حاجه احترافيه جدا وهدفها للربح وتكبر معايا وادي من خلالها اكتر ما اعمل حاجه يعني تطوعيه خيريه مش طالع منها اي ربح.
من ضمن الناس اللي استضفناهم كان يقظه فكر، كانوا بيعملوا برضو معسكرات زي كده يمكن للكبار شويه سن الجامعه والثانوي لتنميه الافكار، زي ان انا اقدر افكر. جايبوا ناس يعني من نخبه المثقفين في الوطن العربي في اسبوع كامل، وكان الموضوع بالتكلفه تقريبا.
تمام. انا ليه عايز اقول ان ممكن حد يعمل حاجه مش تطوعيه وتكبر ويبقى ليها قيمه وياخد ربح وياخد في نفس الوقت ثواب وقيمه، ان في سمه للاسف سيئه جدا هنا موجوده عندنا في العمل التطوعي وعدم الاستمراريه. انا عندي اولويه اولى لشغلي، اولويه ثانيه مثلا لاهلي بيتي، اولويه ثالثه مش عارف ليه، اولويه رابعه، اولويه 10 للعمل التطوعي. فلما ببقى فاضي من كل ده ببتدي اعمل عمل تطوعي،
وبالتالي الاحترافيه
وبالتالي الاحترافيه بتقل.
معانا حسن من الجيزه، ممكن ناخد احمد؟
اتفضل. اكيد
اتفضل استاذ حسن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
انا دلوقتي في ثانيه ثانوي وعايز اسال بس نصايح للمذاكره يعني كده قبل الامتحانات.
ماشي يا حبيبي، ان شاء الله نقول لك وربنا يكون في عونك. يعني
خد الكبسوله. اتفضل حسن.
سامح حلقات انتباه كده في الامتحانات شويه.
طيب خد هنديك كبسوله دلوقتي في الامتحانات بس مش برشامه، كبسوله.
يعني النجاح والتوفيق ليك ولكل الشباب ان شاء الله اللي في الثانويه عامه باذن الله كل المراحل كمان.
معانا كده بقى خمس دقائق او يعني نتكلم فيهم عن ايه اللي ممكن الناس في الامتحانات الفتره الجايه تعمله.
تمام. احنا دلوقتي في فتره يعني ما نقدرش نقول احنا في فتره مذاكره، احنا في فتره مراجعه. هو ده الخبر اللي انا كنت عايز اقوله.
بلاش احنا نحكم، خليها للناس يعني.
يعني انا بقول يفترض يعني ان هو
انت شخصيا كنت بتذاكر قبل الامتحانات على طول؟
لا مش يعني احيانا كان في حاجات بتقع يعني. بس انا اقصد حاجه ان احنا المذاكره المفروض ان هي نكون مخططين لها من اول السنه. فاحنا محتاجين نقول ان فتره المراجعه دي انا محتاج ان انا انظم وقتي كويس جدا. الانسان بيقدر يركز في المتوسط في خلال 45 دقيقه. بمعنى ايه؟ بمعنى انك لو عايز تذاكر 3 ساعات متواصلين، لو عايز تذاكر 3 ساعات متواصلين ما تخليهمش 3 ساعات متواصلين، ذاكر 40 دقيقه او 45 دقيقه وخد 5 دقائق راحه. 5 دقائق راحه دول مش مثلا اخش على الفيسبوك او كده، لا، او ممكن حتى تخش لو انت هتقدر تحكمهم ان هم 5 دقائق، بس هم عمرك ما هتحكمهم يعني. نصيحة يعني. فانت ممكن تعمل ايه؟ ممكن تقوم من على الكرسي بتاعك، ممكن تعمل حاجة تشربها، ممكن تغسل سنانك، ممكن لو تخلي البريكس دي يبقى فيها او الاستراحات دي يبقى فيها الصلاة، تعمل نشاط خارج اطار المذاكرة تفصل فيه بحيث تقدر تبتدي. الانسان بيركز في البداية كويس جدا وبيركز في النهايه كويس جدا زي ما بنقول ايه فكره الطيران الناس ركاب الطيارة بيبقوا مركزين قوي في بدايه الطيران اللي هو الفلاينج ده وبيبقوا مركزين جدا في اللاندنج باقي النص بيعملوا ايه بيناموا فانا محتاج ان انا اكتر عدد البدايه والنهايه علشان خاطر اعلي التركيز عندي يبقى لو هذاكر 3 ساعات هذاكرهم ازاي 45 دقيقه او 40 دقيقه وبعدين اخد راحه 5 دقائق او 10 دقائق وارجع اكمل مذاكره لان احيانا بيبقى ايه الناس هتعمل العكس هتاخد راحه 45 دقيقه وبعدين ارجع اذاكر 10 دقائق وبعد كده
لا لازم يعني في هبوط واقلاع برده
في ثانويه عامه اتفرجوا عليك
فعلا خلاص ما انا في المذاكره خلي احمد هو يكمل
خلاص ده بيساعد على التركيز اكتر واحنا محتاجين تركيز كويس جدا يعني في الفتره دي النقطه اللي بعد كده حاول تنوع ما بين الـ يعني المواد اللي انت بتذاكرها يعني مثلا المواد اللي بتعتمد على الحفظ لو انت عندك قدره معينه وطاقه معينه على انك تحفظ لو خدت كل المواد الحفظ ورا بعضها ورا بعضها ورا بعضها تيجي في نصه ايه وتفصل لكن انت لو خدت ماده بتعتمد على الحفظ وخلصتها وبعدين خدت ماده رياضيه مثلا بتعتمد على الحل وهي لذيذه جدا بالنسبه لك هيبقى بالنسبه لك الموضوع ايه اسهل وافضل ممكن ترجع للماده الحفظ بعد كده نظم وقتك زي ما قلنا
نظم وقتك 45 دقيقه حلو جدا بريك و10 دقائق وارجع
نوع
المواد اللي بتذاكرها
ونظم المواد اللي انت بتذاكرها حاول ان انت تحط جدول يعني وتقدر انك تمشي عليه ما تحطش جدول قوي جدا ولا جدول يعني اقل من مستواك العلمي قوي
ياما عملنا جداول بتاعت نقعد نعمل جدول شريف دي مش فاكر ذكرياتك يا شريف لا بس لا ده فعلا ده طب موضوع الجدول
ده موضوع الجدول ده عليه ملاحظات كتيره جدا يعني الناس بتعمل ساعات جدول يعني ايه هو مثلا ما كانش بيذاكر خالص فيحط جدول بقى ذاكر 15 ساعه في اليوم يعني خلينا واقعيين اعمل في الاول خليك متدرج زي ما قلت لك الجدول اللي فيه يعني ماده انت بتحبها وبعد كده او ماده انت يعني محتاجه حفظ او ماده انت مش بتحبها قوي وماده ثانيه مش محتاجه او محتاجه مثلا ايه انت بتحبها لو نوعت ما بين اللي بتحبه واللي مش بتحبه شويه هتلاقي الموضوع اسهل بالنسبه لك تمام حاول ان انت تذاكر الفتره اللي بعد الفجر من بعد الفجر لغايه الظهر الفتره دي مناسبه جدا للمذاكره ممكن تنجز فيها لو مش هتنجزه في الاوقات السهر ده يكون افضل والنبي عليه الصلاه والسلام يعني قال اللهم بارك لامتي في بكورها يعني ما تذاكرش حاجه جديده ليله الامتحان تماما اوعى تذاكر حاجه جديده ليله الامتحان فعلا اللي ذاكر يعني عايز تقراها من باب القرايه عشان تبقى خلصت ضميرك اقراها لكن ما تذاكرش حاجه جديده عشان تستعد للي فات ما تكلمش حد قبل الامتحان اوعى تروح بدري في اللجنه وتقعد تكلم الناس لو هتروح بدري اقعد لوحدك في مكان منفصل منعزل تماما ما تكلمش حد ما حدش يقول لك دي مهمه دي مش مهمه المعلومه اللي انت هتقولها قبل ما تخش الامتحان غالبا هتخش الامتحان هتنساها غالبا
قبل الامتحان
ما تكلمش
ولا في الامتحان
ولا في الامتحان طبعا دي حاجه
لو حد يقول لك حاجه
انا عايز امشي
لو حد كلمك
تجيبوا حد تاني
مش مسؤولين بتبعوني من التعليم
تمام ما تراجعش الامتحان
اخر حاجه الناس اللي بتخنقوا في الحته بتاعت ليله الامتحان دي الناس اللي بتطبق من بالليل للامتحان
غلط تماما ويعني انت بتعتمد على انك هتذاكر كتير قوي بس هتخش الامتحان مش هتفتكر اللي انت ذاكرته خليك هادي لو انت داخل متوتر ما تفتحش ورقه الاسئله لمده مثلا دقيقه او دقيقتين استغفر الله فيهم وسمي الله كده وابدا يعني افتح الورقه وانت
سطر
بالظبط ممكن على فكره تستغل الوقت بتاع التوتر ده انك ايه تسطر فيه وتبعد
خالص عنه يعني ترتاح فيه شويه
يعني. احيانا برضو من ضمن هو الموضوع ده عايز حلقه لوحده يعني
ايوه خلينا احنا بس عشان احنا عملنا نصايح سريعه كده عشان عنده امتحانات قريبه لكن هنخلي ان شاء الله حلقه
اخر حاجه بس ما حدش راجع الامتحان فعلا يعني ما ترجعش انت
اما لو حاجه غلط ما تاثرش على المواد اللي بعد كده
ما تاثرش على
المواد اللي بعد كده بس انا بس بقول ذكريات
لكن انا بس ما حبيتش اخرج من الموضوع بتاعنا بتاع النمو العقلي قبل ما اسال سؤال يمكن بيتباع كتير وبيتسال كتير تعمل ايه لو ابنك سالك اسئله فيها يعني لا تجوز شرعا زي مثلا السؤال المشهور مين خلق ربنا
تمام
اللي هي معظم الاطفال بيسالوه مثلا
صحيح
انا مين الرسول ما شفتوش يعني عارف
الموضوع ده محتاج تفصيل شويه بس هنلخصه في 3 خطوات سريعه اول خطوه لازم ان احنا نثقف نفسنا دينيا ما ينفعش ان انا ثقافتي الدينيه للاسف يعني ضعيفه جدا واجي ان انا بشتكي ان اولادي بيقولوا لي يعني بيقولوا لي اسئله وانا مش عارف اجاوب
تمام.
حتى افتكر تعليق ظريف لاخ يعني من الاخوه كان كاتبه على الفيسبوك بيقول اسئله الاطفال دلوقتي عايزه اينشتاين وابن تيميه مع بعض يعني اتنين دول يبقوا قاعدين مع بعض ومش عارف وقال ومين تاني يبقى بحس نقدر نجاوب على الاسئله فانت لازم تكون مستعد ما ينفعش يعني انك تبقى مثلا ايه عندك جهل بشيء زي المعلوم من الديني بالضروره او اللي هي ما لا يسع المسلم جهله. ودي كتب موجوده ودورات وبعض القنوات شغاله على فكره ما لا يسع المسلم جهله، وخاصه فيما يتعلق بالعقيده، ما يتعلق بالقضاء والقدر، ما يتعلق بامور الخلق وما الى ذلك. يبقى دي اول حاجه. ثاني حاجه ان انا لما يجي لي الولد بسؤال تقول له ايه؟ انا سعيد انك سالت السؤال ده.
حازم طيب. انا سعيد انك جبت السؤال.
لا لازم 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 تقدر
انك ما تهاجمش ازاي تسال السؤال ده.
بالظبط. لا انت قدر جدا جدا ان هو سال السؤال. تقديرك ليه ده معناه ان انت بتشجعه على انه يسال تاني وبتشجعه على انه يتعلم. الولد بيترجم نهرك ليه على انه يسال خالص ان انا خلاص انا مش هتعلم تاني.
وكمان انت كمصدر هتسقط. يعني صح. انت كمصدر حتى صحيح. لو هيسال، لو هو مصر ان هو يسال مش هيسالك انت، فدي مشكله جديده.
فيبقى في مصدر
حد ضايع بقى.
بالظبط بالظبط. فاول حاجه انك تحاول تتقبل السؤال كويس جدا وتقول له انا سعيد انك سالت السؤال ده، فعلا السؤال ده مهم وما الى ذلك. بعد كده قدامك اختيار من اثنين، انت اما عارف الاجابه وتقدر توصلها بشكل مبسط، واما مش عارف الايه، مش عارف الاجابه. لو عارف الاجابه وتقدر توصلها بشكل مبسط وصلها. يعني مثلا على سبيل المثال السؤال اللي ساله الاخ احمد اللي هو فكره من خلق الله، احد الدكاتره النفسيين والمهتمين بموضوع التربيه جات له بنته سالته من خلق الله، وكان بنته اعتقد عندها 8 سنين او حاجه، فقال لها انت معتقده ان ممكن يبقى في حد خلق ربنا؟ قالت له اه، مش احنا ربنا خلقنا، يبقى في حد خلق ربنا. قال لها خلاص، وربنا اللي خلق ربنا ده في حد خلقه ولا محدش خلقه؟ قالت له اه يبقى في حد خلقه. قال لها طب وبعدين؟ يبقى في حد خلقه. قال لها وبعدين؟ قالت له في اكيد واحد في اخر الموضوع ده هو اللي خلق ومحدش خلقه. قال لها هو ده ربنا.
الله،
اجابه ذكيه جدا.
خلاها
هي اللي جاوبت. تمام، طلع الاجابه من بقها، ما خدش الموضوع بقى بحساسيه واوعى تسال الاسئله دي، لا خد الموضوع بهدوء. اخر حاجه، لو انت مش عارف الاجابه اوعى تجاوب اجابه غلط، اوعى تجاوب اجابه يعني
ارجوك ما تفتيش.
ارجوك ما تفتيش. طب اوعى تفتي. طب انا ما اعرفش
اخرج ازاي من المطب،
اخرج ازاي؟
اولا صورتي قدام ابني،
اولا اجل الاجابه، والله انا ما اعرفش الاجابه. عادي جدا، ده هو ساعه لما يعرف حاجه زي كده يبقى انت مصدر ثقه بالنسبه له. ان انت هتسال وهترجع له، بس تقول له مثلا هجاوب عليك خلال يومين وتجاوب عليه خلال يومين. من هنا هتنشا الثقه. الحاجه الثانيه، لو الولد عنده قدره على البحث، الاولاد دلوقتي مش عارف بيبقى عنده 5 سنين و6 سنين، خش على الكمبيوتر، خش على الانترنت وكده. لو الولد كبير مثلا ويقدر ان هو يبحث ويقدر ان هو يطلع المعلومه، قول له ما تيجي نبحث انا وانت، انا ما اعرفش، تيجي نبحث انا وانت عن الموضوع ونتناقش في الاجابه. اخر حاجه انك تاخده من ايده وتروح لشيخ انت بتثق في علمه، وتقعدوا انتوا الاثنين وتسالوا للشيخ وهو يجاوب على الولد. اعتقد دي دروس تربويه، كل واحده من دول فيها درس تربوي مهم جدا زي اهميه الاجابه واكثر.
نبتدي نتعلم قيمه الشيخ وقيمه المسجد. احمد بنشكرك، كبسوله تربويه النهارده رائعه، دايما رائعه ما شاء الله، ربنا يكرمك. ودي كانت كبسوله تربويه عن تنميه القدرات العقليه والمهارات عند اطفالنا. دلوقتي معانا بقى ودن واحده في حمامات فرعون، ودن واحده في بلاد العجايب، الكبريت والناس اللي عايزه عندها روماتيزم وروماتويد وحاجات غريبه.
هي حمامات فرعون دي احنا رحناها كان برضو في راس سدر، هي بعيده عن راس سدر بحوالي 35 40 كيلو زي ما هيبان ان شاء الله في الفيديو. المكان جميل، للاسف مهمل جدا. احنا حتى لما صورناه اصابنا مبين ان هو مهمل جدا من وزاره الاثار او السياحه، محتاجين نبص عليه كويس. الناس ممكن تروح ومش مخصوص، لو حد رايح راس سدر ممكن ياخده في طريقه في الرايح او في الجاي. احنا قابلنا ناس وهتشوفوهم ان شاء الله في التقرير كانوا جايين من شرم الشيخ او جايين من كنيسه بيصطادوا وبيعدوا كل مره، مكان دخوله سهل جدا.
انت كاترين وتروح شرم الشيخ وتروح الطريق ده كله، اي طريقه بعد النبع الشهيد احمد حمدي وانت في طريقك لاي مكان في سينا ممكن تعدي على المكان ده. المكان ده مكان جميل جدا زي ما هتشوفوه.
بالزبط.
واحمد بيتريق عليا في التقرير، انا مسامحه عشان ضربته في الكرتون فمسامحه عادي خالص.
طيب احنا بكده تكون انتهت فقراتنا، ان شاء الله هنروح مع التقرير ويكون كده انتهينا. شكرا جدا استاذ احمد لطفي على هذه الفقره، وكان معانا النهارده سوشي ومواهب الاطفال اللي شفناها كلها. نراكم ان شاء الله الاسبوع القادم في حلقه جديده.
بس ودنا واحده في بلاد العجائب، اوعى تفوتكم دلوقتي.
هي دلوقتي
الحلقه وخلصتش. السلام عليكم.
السلام عليكم.
حلقة ودن واحدة في بلاد العجائب او في بلاد التوأم. احنا رايحين النهاردة حمامات فرعون. حمامات فرعون دي المفروض 250 كيلو من القاهرة، و قبل الطور ب 110 كيلو.
احنا عايزين نقول احنا ليه بنسجل من هنا، واحنا بنسجل من هنا عشان احنا واحنا رايحين تهنا كذا مرة
عدينا طريق الحمامات بحوالي 25 كيلو ورجعنا مره ثانيه
يا حبيبي بتبص للكاميرا
ورجعنا مره ثانيه اللي احنا حبينا نصور منها عشان نوري حضراتكم المدخل بالظبط عامل ازاي.
وتقريبا دي هم قالوا لنا احنا تهنا كمان طلعنا 25 كيلو ورجعنا ثاني بعد راس صدر ب 40 كيلو تقريبا واحنا كده تقريبا بعد راس صدر ب 40 كيلو بالظبط. فده يافطه من عايز دعوه بالحمامات هي مكتوب مشروع ما اعرفش ايه
جمعيه
الدفاع العاملين
خدنا بقى اليافطه دي
الدفاع الوطني وعائلتهم جمعيه اسكان العاملين بمجلس الدفاع الوطني اللي هو انا مش عارف ايه هو وعائلتهم. فالمفروض ان ده المدق الوحيد هو يعني تقريبا يكون ده صح اللي حمامات فرعون اللي احنا بنتكلم عليها. حمامات فرعون دي ايه يا جماعه؟ دي مياه كبريتيه اعلى عيون او اعلى درجه حراره لعيون في مصر توصل درجه حراره 92 مئويه بتعالج الروماتيزم والروماتويد وامراض كلى وامراض حساسيه وامراض جلديه.
عندنا تفاصيل كتير ان شاء الله خلينا نشوفها هناك ونشوف حتى كان قبل ما نروح ارينا ان في قريه بيعملوها للاستجمام والعلاج والسياحه العلاجيه. خلينا نشوف هل الكلام ده حقيقي ولا لا.
ده اللي هنستكشفه. ولكن احنا من الحلقه دي مش ودن واحده في بلاد العجائب، الحلقه دي ودن واحده في بلاد المتاهه.
ايوه
اللي عايزين نوصل فيها لاي
شكوى ثانيه لوزاره الاثار والسياحه عمالين نشتكي دلوقتي طول ما احنا ماشيين. طيب. خليكم معانا ادينا ماشيين ان شاء الله
وناخد بقى المدق ربنا يستر. ما فيهوش اي تامين، ما فيش اي شرطه، ما فيش اي جيش.
يبقى فاكر الدخل هم ما طلعوش كلمهم يقول لهم ندخل ولا ما ندخلش. فبيقول امشي. طب انتوا بصوا له بقى عشان
ايه؟ واحنا بعتنا احنا عملنا ايه؟ احنا بعتنا عربيه دخلت قبلينا بالعربيات اللي معانا تشوف تستأمن المكان، لو اتخطفت يبقى احنا ندخل ونحاول نسترجع العربيه، لو ما اتخطفتش يبقى الطريق امان وربنا يستر يكون هو ده الطريق اصلا. احنا وصلنا ازاي؟ وصلنا بالجوجل مابس او بالخرائط بتاعه جوجل في تحليل الطريق لان انا مفيش حد نساله. الدنيا صحرا زي ما انتم شايفين، مفيش اي خدمات على الطريق، ربنا يستر. يلا بينا. ايوه العربيه اللي احنا بعتناها تستعرضوا الاستطلاع رجعت الحمد لله. فكده هنقابلهم بقى دلوقتي ونسالهم ايه اللي شافوه جوه وامان ان احنا ندخل ولا مش امان. خليكم شوفوا معانا الدنيا وصلت ليه.
هاخدك يا جيو. يا هنجيبه. ايه الاخبار؟
تمام.
نرجع؟
لا
بعد كل ده
هنخش. بدانا نصور خلاص اصلا يعني.
حمامات فرعون؟
في جيش هناك وكده.
ممتاز.
جيش
طيب الحمد لله. تعالى احنا في هنا اخيرا يافطه صيناي. ايه كرتيف؟ حمام فرعون. هو
كرتيف
يعني
مش عارف. بيتكلم هنا على يعني ايه حمامات فرعون هيلث مش عارف ايه. الكلام مش واضح.
دي اول يافطه شفتوا اول يافطه يا جماعه. دي اول يافطه ظهرت لنا بعد يعني دي اول يافطه ظهرت لنا بعد كل المشي اللي احنا مشيناه ده. وبعدين حاجه مقفوله واليافطه محطوطه قدام باب مقفول فلازم تخش يمين ده هيوديك حتت برده يعني المكان مش واضح يعني.
واضح ان هنا كان في قريه سياحيه او مشروع قريه سياحيه هيتبني لان ده اللي قرانا عنه ان هو بدا من سنه 2009 انما شكلها توقفت دلوقتي. هم قالوا لنا ان القريه اللي موجوده دلوقتي قريه بعيده شويه عن الحمامات انما الحمامات نفسها
هي دي اللي مسيطر يعني الحمامات شمال.
الحمامات شمال
دي القريه هي قصدهم عليها بعيد.
اللي مسيطر عليها بقى هو الجيش. الجيش هو اللي بيتعامل هناك.
ده اول وصلنا. دي اول حاجه نشوفها بقى ليها علاقه يعني الجيش اهي. نقطه الجيش اهي بانت تقريبا اللي ماسكه الموضوع.
بيقولوا لنا استنى
على البحر على طول. وهنشوف بقى لسه لحد دلوقتي ما ظهرتش يعني حمامات فرعون. ده كده احنا كده داخلين على الطريق اللي وصلنا للجبل اللي فيه حمامات فرعون والمياه الكبريتيه. ولكن واضح طبعا الطريق مش موهد خالص او هو يعتبر زي شط كده. ده البحر الاحمر. ده بقى الجبل اهو.
لا يا راجل
وده زلط قدام الجو.
انت عارف انت ايه؟
دي شجره.
فاكر الصوره اللي نزلتها لنفسي لما كنت ماسك مايك وعامل كده على الميه؟ راح واحد كاتب توصيف ليها ايه؟ قال طبعا مش محتاج اقول لكم ان انا واقف دلوقتي على مركبه ودي ميه بحر. طبعا يعني المعلومه اللي لازم تفهموها ان ميه البحر دي زرقاء
ومالحه. ودن واحدة في بلاد العجائب في حمام فرعون. خليكم معانا.
ودلوقتي اول ما وصلنا المكان اول ناس قابلناهم مجموعه من ايه نقول الهواه ولا الشباب شباب مش كده.
حضرتك لو سمعت كلمه كان جوه كان عامل ازاي؟ انت بتيجي ليه وايه الانشطه اللي بتعملها جوه؟
مفيش انشطه خالص، هو بس كل حكايه ان جوه فيه يعني حد بالنسبه للماده الكبريتيه طالعه من جوه دي بتطلع بتاثر في الجسم كله في اي وجع في اي تعب روماتيزم اي حاجه في الرجلين في الايدين، اللي يحس بقى لو تعبان بس يخش جوه يعني بيرتاح جوه. بيخش جوه في جوه كذا غرفه حسب ما بيتحمل هو، بس هي كلها بيخش جوه وضع اللي هو مجمع يعني بيخش على دور الليل.
تمام
ماشي. بيتعب جوه بيشم في الارض لما نفسه يتقطع جوه بيشم الارض جوه يلاقي الاكسجين طالع طبيعي تاني وخد اكسجين تمام جديد وينسى السخونيه خالص زي ينسى الحاجات دي كلها.
تمام.
فدي يعني حاجات سبحان الله جوه يعني، ويا ريت تجربوها هتعجبكم قوي.
خشونه في الركب الحاجات دي كلها، خشونه في الكعان، كل الحاجات ديت جوه كده بيعالجها.
بصراحه يا حضرتك انت عرفت يعني عرفت المكان هنا ازاي؟
والله انا بالنسبه لي ما اعرف من مصر الا الاهرامات،
دي الحاجه الوحيده اللي سمعت عنها.
اتكلمت مع اصحابي كثير وقالوا ليه بس الاهرامات؟ لا فيه عيون موسى وفيه ما ادري ايش اسمه حمام فرعون وفي اشياء ثانيه باقي ما تعرفها.
تمام.
لازم نعرفك عليها. فقلت انا والله بالنسبه لي ما اعرف الا الاهرامات، اجي على مصر على الاهرامات بس.
تمام.
وطفشت انا من الاهرامات.
يعني انت عايز تقول ان الشباب السعوديين او العائلات السعوديه اللي بتطلع ماليزيا اندونيسيا تركيا لو عرفت خط البحر الاحمر والمزارات اللي فيه ده ممكن تغير اتجاهها وتيجي ترجع تاني مصر؟
صدقني كل السعوديين بيحبوا مصر، لكن اشياء مقفله امامهم يعني صراحه ما في الا الاهرامات. ما حد يجي يثقفك يقول والله في فعلا في عيون موسى في حمام فرعون في مدري ايه في مدري ايش في اشياء
في حاجات يعني طلعت في البحر الاحمر غردقه شرم.
انا الان انبسطت يوم شفت هذا الشيء اللي موجود، بس يقولوا في اشياء ثانيه انا نفسي اروحها، نفسي من القى واحد يثقفني واروح اشوفها.
طيب احنا زي ما بتحب مصر احنا بنحب مكه واهل مكه طبعا ربنا يبارك فيه
ونورنا وصرفنا بجد. وبرنامج جدنا واحده ان شاء الله كل اسبوع هتلاقي فيه فقرات جديده
في بلاد العجائب
عن امريكا واماكن جديده في مصر وانفع السعوديين يشوفوها
ان شاء الله على خير. بالعكس احنا نتمنى نثقف في هذه الامور. يعني في هذه الاشياء كسايح انا انزل هنا والله انا احب مصر، بس لما اجي ما في الا الاهرامات قدامي. طفشت كل سنه وانا اجي الاهرامات، لكن في اشياء ثانيه الان عرفتها وحاعلم اصحابي فيها يعني تشجعوا انا واولادي واصحابي ثاني كثير بيحبوا مصر، بس طفشوا لما يجوا بس للاهرامات بس. صعبه يعني فلما يعرفوا الاشياء هذه والله بيتمنوا كل سنه او في السنه مرتين بيجوا مصر.
اهلا بيك واهلا بكل الناس اللي بتتفرج على قناه امجاد في ودن واحده في بلاد العجائب، هتشوفوا مصر اللي ما شفتهاش قبل كده.
بس احنا لسه مكبرين معاكم وان شاء الله هنخش بقى يوم مصر نشوفها بجد دلوقتي.
وصلنا على السلم اللي المفروض ان هو حمامات فرعون اللي الناس قالت لنا عليه، وقدامنا اهو البحر والبحر الاحمر،
وواضح ان
مفيش اهتمام تماما.
عباره عن مغاره يعني مكسره كده في نص الجبل، وزي ما احنا شايفين
هو احنا عرفنا السلم الغريب ده اللي واقف من ايام الاحتلال الهندي لباكستان.
مكان طبعا مزري جدا للاسف.
هو لو الناس قالت لنا مش هينفع ان احنا الكاميرات تدخل، وممكن الكاميرات ما تستحملش السخونه درجه الحراره فوق جوه عاليه جدا. فده مدخل الكهف او مدخل اللي هي المغاره بتاعت حمامات فرعون.
هو في دلوقتي حاجه
احنا هنجرب في بالنا، لو بالنا ما صحش احنا هندخل عادي.
في مدخل لتحت وفي حاجه لفوق، انا مش قادر اعرف مين الصح فيهم ومين اللي مش.
ايه ده؟ هو بجد ولا ايه؟ هو بجد كده؟
ما انا مش عارف بقى.
بص خش يا بنا وشوف ايه النظام اللي هيطلعوا لنا.
طب ولو ما طلعتش
انا هبعت لك حد يجيبك.
هو في حاجه فوق انا مش
عارف. هو مش فوق، هو تحت. هو قال لك وطي وطي وامشي. بعد ما الراجل العربي قال لنا ان المياه الكبريتيه الرحله بقى تتمشي ازاي، دي المياه الكبريتيه اللي طالعه من جوه قلب الجبل او من قلب الجبل نازله في ميه البحر. فبعد كده قال لك مش هينفع ندخل مره واحده على درجه الحراره العاليه دي جدا، فلازم ندخل كهف برضه كانوا فاتحينه جوه الجبل بيطلع منه بخار كبريت.
هما في ببساطه كهفين زي ما باين في الصوره، الكهف اللي على اليمين ده بنخش في الاول مجرد نقف فيه ناخد نفس شويه نقف فيه لمده 5 دقائق او 10 دقائق، بعد كده ننتقل للكهف الثاني
اللي هيبقى اقلهم مخاطره وده مخاطره سن صغيره،
وبعديه مخاطره اقل. في الثالث بقى ده بنخش زحف
درجه حراره 92 مئويه في الداخل
بالظبط.
فهنضطر نغير
بالظبط. هو عشان حتى الناس تشم النفس، هو الجو كله كبريت، فعشان تشم اكسجين لازم تكون في وضع السجود او مناخيرك لازقه في الارض عشان تاخد اكسجين. هو ده بقى الاستشفاء اللي بيحصل، او ده اللي بيعالج الروماتويد. احنا طبعا مش هينفع نخش
باللبس ده، وضع السجود برضه
بالظبط. احنا مش هينفع نخش باللبس ده، فاحنا هنغيره
دلوقتي نغيره ونيجي استنونا اطلع في اي حته بلاد العجائب.
طبعا احنا دلوقتي رحنا غيرنا هدومنا ورجعنا تاني، ما بقاش بقى في فنيات تصوير بقى ولا حاطين مايك من تحت ولا اي حاجه
كده. طبعا احنا عاملين زي واحد زي عامل زي البركان مش عارف البخار واضح لكم ولا لا، دي ده كده بره بره الكهف،
بره الكهف
يعني الميه اللي طالعه من بره من جوه
بيننا وبين الكهف حوالي 20 30 متر مش حاجه بعيده، دي الميه اللي طالعه من جوه زي ما الشيف بيقول.
ده الكبريت واضح الاسود ده كده عنصر الكبريت، وده الغليان اللي طالع من الميه اللي طالعه من جوه بتطلع تترمي في البحر الاحمر. فده كده بره، طيب ما ينفعش نخش جوه على طول، لازم نخش كهفين الاول، كهف جاف وبعد كده كهف رد.
احنا كده خلاص الدكتور دخلنا الكهفين الجافين يعني ولا ايه؟
لا لا ما لازم ندخل
برضو،
خلينا نشوف.
يلا
يلا
اتفضل
ربنا يستر. خدنا واحده في بلاد المجانين.
طبعا الكهف اللي احنا جينا ده هو اول كهف ننزل فيه. الكهف ده كل غرض انك تيجي تقعد فيه شويه حوالي 10 دقايق ربع ساعه بس عشان تاخد على النفس، وبعد كده هتروح على كهف تاني هنوري لكم بعد كده.
واضح ان الكهف ده بينا متكسر جوه، متكسر جوه الجبل، يعني متكسر جوه الجبل في حته ما فيهاش كبريت وبعيد عن الكبريت عشان انت تبقى جاهز. انا بص بشرب ميه مش قادر اخد نفسي، بس عشان انك انت تغير رطوبه جسمك ما تخشش جاف. ده احنا اللي فهمناه من الناس، يعني ما بنفتيش الحقيقه. وفي واحد بقى كهف مرطب هنخشه تاني الاول.
خلينا نقفل على
كده هنا وربنا يسترها علينا بقى ونقدر نكمل
الرحله. المصور بتاعنا دخل يستكشف جوه المكان عشان لو مات لأحد ينقذه.
تعالوا نغير فيه، هات مفتاح.
اه مع صدر الاستاذ. يا فين الفيلم؟
بص المايه دي بتغلي، بص يا
ابني. ايوه بتغلي يعني. فهميه جدا يعني.
المايه الكبريتيه نازله اهي اهي اهي.
واصل السخونيه طالعه من هنا، واحنا دخلنا وحده اضاءه الاولانيه اللي دخلناها عشان ننور من جوه، زي في وحده اضاءه بره، وحده الاضاءه اللي دخلناها جوه اتحرقت من الحراره.
عموما احنا دلوقتي خلاص هنسيب المايك هنا وعمالين نخش الفتره الجايه ما فيهاش كلام، فيها بس تعذيب. خليكم معانا. يلا خليكم معانا.
طيب قناه امجد سامحنا في المايك اللي ممكن يبوظ. عشان الهدف روح ودنا واحدة في بلاد العجاية ومالنا بقى لسه جوه. دلوقتي لازم ننزل المية.
Deux, 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 deux